بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما نبدأ به هذه المحاضرة الطيبة آيات من الذكر الحكيم، يرتلها على مسامعكم الطالب محمد يوسف، فليتفضل مشكورا.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيسرني نيابة عن العاملين بالمركز الصيفي بمعهد الطائف العلمي، مديرا ومشرفين وإداريين وغيرهم من العاملين والطلاب، أن أرحب بسماحة محاضرنا لهذه الليلة وبأصحاب الفضيلة العلماء وبالأخوة الحضور. يقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ويقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله. أخرجه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل العلماء ضمن حديث طويل: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي. أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الإخوة الحضور، أيها الشباب، محاضرنا لهذه الليلة هو أحد أعلام علمائنا في العالم الإسلامي، ونحسب أنه ممن تتحقق فيه هذه المميزات التي وردت في الآيات والأحاديث، ولا نزكي على الله أحدا. محاضرنا لهذه الليلة هو والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد. ولد حفظه الله وجعله ممن طال عمره وحسن عمله في شهر ذي الحجة من عام 29,300 من الهجرة بمدينة الرياض. حفظ القرآن الكريم وهو صغير السن، وأخذ العلم عن عدد من علماء الرياض، منهم الشيخ حمد بن فارس، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق وغيرهم. ثم لازم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي ديار السعودية ورئيس قضاتها في حينه، ودرس عليه مختلف العلوم في الفقه والحديث واللغة وغيرها، وانتفع بملازمته والقراءة عليه انتفاعا عظيما حتى صار أهلا للتدريس وهو صغير السن. عينه جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله قاضيا في الرياض عام 57,300، وفي عام 60,300 اختاره الملك عبد العزيز قاضيا في مقاطعة السديد. وفي عام 63,300 عينه الملك عبد العزيز قاضيا لمقاطعة القصيم، واستمر حتى عام 77,300 حيث طلب الإعفاء من القضاء بعد إلحاح مستمر. وفي عام 72,300 انتدبه جلالة الملك عبد العزيز للنظر في القضايا المتخلفة في كل من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة والطائف وجدة والمدينة المنورة، وقد استمر النظر فيها حتى انتهت بكاملها في مدة وجيزة. وفي عام 84,300 عينه جلالة الملك فيصل رحمه الله رئيسا عاما للإشراف الديني على المسجد الحرام. وفي أواخر عام 95,300 اختاره جلالة الملك خالد ليكون رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير، وهو عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وعضو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وعضو في المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، ورئيس للمجمع الفقهي بمكة المكرمة، ورئيس لجنة جائزة الدولة التقديرية للعلماء. ألقى كثيرا من المحاضرات والخطب في كثير من المناسبات، ودرس على يدي كثير من علماء المملكة، وحاضر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفي المعهد العالي للقضاء في الرياض، وله برنامج خاص في إذاعة نداء الإسلام بعنوان اسألوا أهل الذكر، وفي برنامج نور على الدرب. له من المؤلفات الرسائل الحسان، إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في وسره من تجويده لذبح دم التمتع قبل وقت نحره، غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود، رابعا تبيان أدلة في إثبات الأهلة، خامسا الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة، سادسا توجيهات إسلامية، سابعا كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر، ثامنا هداية الناس إلى أحكام المناسك، تاسعا دفاع عن الإسلام واشتراكية حرام، عاشرا نقد نظام العمل والعمال مخطوط، 11 رسالة في التلفزيون مخطوط، 12 فتاوى مخطوطة، 13 الإبداع شرح خطبة حجة الوداع، 14 لا اشتراكية في الإسلام، 15 حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب. كما طبع بمشورته عدد من الكتب، ولا يزال على رأس قضاء المحاكم في المملكة رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. أما موضوع المحاضرة فهو موضوع من الموضوعات الملحة على المسلمين في هذا العصر، إنه يتعلق بالحديث عن أسباب مجد المسلمين الأوائل. كيف حصل للمسلمين الأوائل المجد الذي سطره لهم التاريخ؟ ثم كيف يمكن أن يحصل لنا نحن المسلمين في هذا العصر ذلك المجد السابق؟ أيحصل بترديد المفاخر على الألسنة، أم يحصل بالعمل الجاد لترسم خطى أولئك السلف الصالح الذين سطروا هذا المجد؟ إن الاعتصام بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا على مستوى الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول هو الأساس الذي يمكن أن يستعيد به المسلمين مجدهم السابق. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ونترك الآن تجلية هذا الموضوع لسماحة والدنا وشيخنا عبد الله بن محمد بن حميد، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإني أشكر الأخ الأستاذ محمد السديس، لكن لست أهلا لما قال ولم أصل إلى ما قال، بل أنا أعد نفسي أحد طلبة العلم وواحد منكم، فإني لم أصل إلى هذه المرتبة التي أشار إليها ولا أدانيها، فإني معترف بالعجز ومعترف بالتقصير، ولكن كما قيل: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. ونبدأ بالموضوع الذي تفضل به الأخ، وهو أسباب مجد المسلمين في أول الإسلام، وكيف ذل المسلمون الآن، ما أسباب ذل المسلمين، وما هو أسباب عز المسلمين. نقول أولا: إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه الله والعرب في جاهلية جهلاء، يتقاتلون يسفكون الدماء بسبب وبلا سبب، بأدنى سبب وبلا سبب، وكانوا عالة فقراء، وكانوا متفرقين مختلفين يتقاتلون، يعبدون الأصنام، يتحاكمون إلى الكهان، البعض منهم يأكل الميتة، والبعض منهم يأتي بالشيء من التمر فيخلطه بشيء من الشم فيعبده ويسجد له، فإذا جاع أكله كما هو مذكور في كتب التاريخ. هذا هو شأن العرب، حتى إن النصارى عزموا على أن يبعثوا من قساوسة إلى الجزيرة العربية لينصروهم ويخرجوهم من عبادة الأوثان إلى الدين النصراني، وأن يذهبوا إلى مكة المكرمة لأنها معظمة عند العرب، لأن ينصروا أهلها. وفعلا فعل ذلك قيصر، وكتب إلى ملك العرب النعمان بن المنذر وقال: لقد علمت أن العرب عباد أوثان ومتفرقين ومختلفين، فإني سأبعث إليهم رجلا من أفاضل القساوسة ليخرجهم مما هم فيه إلى عبادة المسيح ابن مريم فهو خير لهم. وكان النعمان لا يستطيع مخالفة قيصر، فكتب له بالموافقة ووعده بأنه سيؤيد هذا القس وينصره، وأن هذه فكرة في محلها وهو تنصير الجزيرة العربية. فعلا قدم ذلك القس إلى ملك العرب النعمان فقال: قد علمت أن هرقل قيصر أمرني بأن أذهب إلى الجزيرة العربية لأدعوهم إلى النصرانية بما في ذلك مكة المكرمة. فوعده النعمان بأنه سيؤيده وينصره ويبعث معه من يساعده، ولكن في قرارة نفسه لا يريد النصرانية لجزيرة العرب، إلا أنه لا يستطيع مخالفة قيصر ولا قدرة له على حربه. فوعده غير أنه عمل حيلة يصد بها ذلك القس ويصد بها فكرة ملك الروم عن تنصير الجزيرة العربية. فقال النعمان لأحد خواصه: إذا جاء غد فأتني وتكلم معي بعدما يحضر وفود العرب ويأتي القس. قال: أيها الملك، ماذا أقول لك؟ قال: اهمس في أذني وأنا أتصرف. قال سمعا وطاعة أيها الملك. لما جاء غد واجتمعت وفود العرب وجاء القس وجلس بجانب ملك العرب النعمان، جاء الرجل الذي أوصاه بالأمس بأن يهمس في أذنه، جعل يهمس في أذن النعمان، فتنفس النعمان الصعداء، تنفس الصعداء وتأثر. فقال القس: أيها الملك، ما الخبر؟ قال: الخبر عظيم. قال: ويحك، وما الخبر؟ قال: الخبر عظيم. قال: وما هو؟ قال: هذا أخبرني بأن رئيس الملائكة توفي. قال القس: يكذب؟ الملائكة لا يموتون. قال: وكيف؟ قال: أبدا. قال: كيف عيسى الذي هو الله ابن الله يموت ورئيس الملائكة لا يموت؟ فانتبه القس وقال: لا طاقة لنا بكم ولا قدرة لنا بتنصيركم. فرجع إلى قيصر فقال: أيها الملك، مهما عملت لا تستطيع أن تنصر العرب، دعهم وشأنهم. فاستطاع النعمان بحيلته تلك أن يرد هذه الدعاية النصرانية أن تظهر في جزيرة العرب، وما هو إلا مجرد رأي، ولكن كما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني، إلى أن قال: ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. هذه حالة العرب، من الله عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله، ومن التحاكم إلى الطواغيت إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل أخرجهم من الموت إلى الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح وجاهد في الله حق جهاده، نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فإن الشريعة الإسلامية كاملة في مصادرها ومواردها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء وأوضحت الشريعة جميع ما يحتاجه البشر، بيّنت السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وبيّنت الشريعة حق ولاة الأمور على الرعية، وبيّنت حق الرعية على ولاة الأمور، وبيّنت الشريعة كيف يجمع المال وكيف يصرف، وبيّنت الشريعة كيف تعامل الأمم الأجنبية حربا وصلحا وسلما، وبيّنت الشريعة كيف توضع القوانين الحربية، وبيّنت الشريعة أيضا المصانع التي ينبغي اتخاذها، الحرف الصناعية إلى غير ذلك. فما تركت الشريعة شاذة ولا فاذة إلا بيّنتها أحسن بيان وأوضحتها أتم إيضاح. لا نحتاج مع الشريعة إذا طبقناها، لا نحتاج معها إلى بديل بالكلية، بل بيّنت أيضا كيف تؤسس العائلات وكيف تقام البيوتات. ودخلت الشريعة عليك في بيتك فبيّنت حقوقك على زوجتك وحقوق الزوجة على زوجها، وبيّنت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل. وبيّنت الشريعة بأن دخلت بين الإنسان وبين نفسه، فبيّنت أوقاته وبعد وفاته كيف يغسل، كيف يكفن، كيف يورث، كيف يدفن، كيف يصلى عليه، كيف تنفذ وصاياه. فالشريعة ما تركت شاذة ولا فاذة إلا بيّنتها أتم بيان وأوضحتها أكمل إيضاح. لكن المسلمون الأولون عملوا بالشريعة أمرا ونهيا واعتقادا وعملا، فكانوا أعز الأمم وأسعد الناس وأرقى الخلق. فإن المسلمين شرذمة قليلة أزالت من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا، فارس والروم. قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. وإذا دخلوا البلاد أخضعوا أهلها لأوامر القرآن ونواهيه، ولم يتخذوا عيد وطن، فقال لم يتخذوا عيد الوطن ولم يتخذوا ميلاد فلان ولا فلان، بل يأمرونهم بأوامر القرآن وينهونهم عن كل ما نهاه القرآن. هذا دأب سلفنا الصالح. فلهذا اتسعت المملكة الإسلامية من البحر الأطلنطي إلى جدار الصين في مدة وجيزة، يحملون جوازا واحدا على تباعد بلادهم واختلاف لغاتهم واختلاف وتباين أجناسهم، يحملون جوازا واحدا. ما هو هذا الجواز؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا جوازهم من البحر الأطلنطي إلى جدار الصين، ولم يسمع في تاريخ من مضى أن جرى مثل هذا. وما ذاك إلا لأنه دين، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بهذا الشرط وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يخبر الله بأنه لا يمكن أن للكافر سلطة على المؤمن أبدا، بل السلطة على المؤمن، السلطة للمؤمن على الكافر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكما جرى لسلفنا الصالح فعندما تقرأ في التاريخ وأخبار من مضى تعرف معنى هذه الآيات حيث طبقوها وطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لم تهزم لهم راية وفتحوا البلاد لا لقصد المال ولا لقصد السيطرة كما يقوله بعض العصريين في كتبهم، يقولون إن العرب كانوا في شدة من الجوع ففتحوا البلاد من أجل المال أو من أجل كذا، أبدا فتحوها لأوامر ليخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه كما هو معلوم. فإن عمر رضي الله عنه لما بعث جيش المسلمين إلى العراق وقاتلوهم فجعلوا يفتحون البلاد بلدا بلدا ورسل ينتقل من بلد إلى أخرى والمسلمون خلفه، كتب رستم إلى ملك الصين يقول له إن شرذمة قليلة دهمت بلادنا من بلاد العرب، اشتباحت أموالنا وانتهكت حرماتنا، الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. فبعث بالكتاب إلى ملك الصين، لما قرأ الكتاب فجع ودعا بمن جاء بالكتاب وخلابه، قال ويحك أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس وقد مضى لها في الملك أكثر من 4000 سنة. قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال ماذا يقولون لكم؟ قال يقولون لنا اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهوننا عن عبادة الأوثان، ويأمرون بصلة الأرحام والعفاف. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال ذهبوا وتركونا. قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال لا. قال هل يفون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال وما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال ارجع إلى رستم فقل له يصالح القوم، يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. هذا دين، هذا دين من تمسك به ساد ومن ضيعه ضاع، هذا وعد ربك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انظر إلى قصة الصحابة لما دخلوا أفريقيا ودخلوا مصر وتجاوزوها إلى البلاد الإفريقية وهي تونس والقيروان، أراد عقبة بن نافع أن يبني مدينة هناك من أجل أن يعسكر فيها المسلمون ومن أجل أن يأمن أهل تلك البلاد وأن يخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، اختار مكانا مرتفعا إلا أنه ملتف بالأشجار، فأراد أن يسكن فيه وأن يبني فيه مدينة يسكنها المسلمون. قيل له لا تستطيعون، إن فيها من الحيات والسباع والعقارب ما لا تستطيعون معه إلى أن تسكنوها. جاء عند طلوع الشمس والبربر حوله وخلق كثير، فقام خطيبا فوق هضبة قال أيتها السباع أيتها الحيات، إنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نازلون ها هنا، فمن رأيناه بعد يومنا قتلناه، ارحلوا عنا. فلن يكمل كلامه حتى رأوا السبع حاملا ولده والحية حاملة ولدها على ظهرها، ذهبوا إلى كل وجهة. فأسلم أكثر من 20,000 الذين شاهدوا الواقعة. ما هو إلا دين، ما هو إلا دين. لكن قد تقول أنت هذا وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا، وأن الآية دلت على أنه لا سلطة للكافر على المؤمن، فأين وعد الله فينا؟ ألم نكن مؤمنين؟ نجد الكفار يقتسمون بلادنا ويهيمنون علينا ويستغلون ثرواتنا ونحن ضعفاء بالنسبة إليهم، أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كنا نقول لك جوابا عن هذا السؤال، أتعرف الإيمان ما هو الذي قال الله فيه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين؟ ما هو الإيمان؟ والذي قال فيه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والذي قال فيه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما هو هذا الإيمان؟ نقول لك ذكر الله أهل الإيمان المتصفين بهذه الصفات في الآية الأخرى، وأنت طبقها على مجتمعك، هل تنطبق عليهم أم لا؟ ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه خمس صفات وصف الله المؤمنين بها، فطبقها على مجتمعك. أولا قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى، عندما تقول له اتق الله رق قلبه وخضع ودمعت عيناه إعظاما لله وإجلالا لله، كما قيل لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اتق الله، وضع خده على الأرض، فقيل ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال خضوعا لله، ألم تقرأوا؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لا بد أن إذا قيل لك اتق الله أو خف الله أو ما أشبه ذلك أن تجد أثر هذا في قلبك خضوعا وانكسارا وتعظيما لخالقك وباريك، وأن تظهر آثار هذا الوجل على جوارحك. فهل ينطبق هذا على مجتمعنا؟ كلا. الصفة الثانية قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لثقتهم بربهم واعتمادهم عليه وإيمانهم بالقرآن. الثالثة قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فإنك مأمور بالتوكل والاعتماد على الله ومأمور بتعاطي الأسباب، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إلى غير ذلك. فأنت مأمور بالاعتماد على الله والتوكل عليه مع تعاطي الأسباب، لأن الشريعة ربطت الأسباب بمسبباتها، فالاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة، هذا نظام رب العالمين، فإنه أحكم هذا العالم وربط الأسباب بمسبباتها، فمن الخجل أن تسأل الله أن يأتيك بولد بدون أن تتزوج. نقولنا أنك شفيء، اعمل الأسباب ثم سل الله الذرية الصالحة، لا يمكن أن يأتيك ولد بلا زوجة مهما عملت، لأن سنة الله في هذا الكون ربط الأسباب بمسبباتها. فقوله على ربهم يتوكلون، تعتمد على الله وتفوض أمرك إليه، لكن مع تعاطي الأسباب، كما في قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ومن جملة آياته وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. كل هذا من باب تعاطي الأسباب. الصفة الرابعة للمؤمنين قوله الذين يقيمون الصلاة، بمعنى يقيمونها أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. لأن الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ولها من المزايا والخصائص أشياء كثيرة لا ينبغي ذكرها خشية الإطالة. وقوله ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم مؤتمرين بأوامر الله في ذلك. قال أولئك هم المؤمنون حقا. فالذين هذه صفاتهم عملوا بها حقا هم المذكورون في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن سلفنا الصالح ساروا سيرة بهرت العقول، بهرت العقول، وجرى لهم من في حروبهم ما لا يعرفه كل أحد، بل أخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بسبب هذا حصل لهم العز والمجد والرقي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، لما جاء سعد بن أبي وقاص وكان أميرا على العراق، جاء ومعه 500 من وجهاء العراق ومن أعيانهم، جاءوا يسلمون على أمير المؤمنين الذي دوخ العالم. ما هو هذا؟ قدموا المدينة في منتصف النهار في يوم شديد حره، ضربوا عليه الباب فلم يجدوه، ضربوا إلى المسجد فلم يجدوه، سألوا الصبيان الذين يلعبون في الشارع قالوا لهم أين أمير المؤمنين، فأشاروا إلى طريق سلكه أمير المؤمنين. جاء سعد ومعه 500 من وجهاء العراق سالكين هذا الطريق الذي أشار إليه الصبية، فوجدوه يطلى بعير أجرب، فاستحيا سعد عند هؤلاء العراقيين، هذا الرجل الذي يطلى بعير أجرب كيف دوخ العرب ودوخ الأمم. فقال سعد لما سلم عليه يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال عمر إنه من إبل الصدقة. قال سعد يا أمير المؤمنين وهل لا أمرت عبدا من عبدان الصدقة يكفيك مؤونة هذا البعير؟ قال عمر يا سعد وهل عبد أعبد لله مني؟ ألقي رداءك وهلم، تعال عوني، امشط معي أيها الأمير. فما وسع سعد إلا صار يطلع مع عمر. فأجب وجهاء العراق هذا الرجل لا حرس ولا أي شيء، وهذا قالوا والله بهذا ملكتم الأمم، بهذا ارتفع شأن المسلمين، والله لا تغلب لكم راية. هذا شأن المسلمين في نجدهم وعزهم وحالتهم. لكن لما تطاول بهم العهد ذلوا وركنوا إلى الترف وإلى الشهوات حتى صاروا أذلاء فقراء، فعل بهم أعداؤهم الشيء العظيم. ومن ذلك على ما ذكره المؤرخون ومن جملتهم ابن الأثير، فإنه قال في تأريخه قبل أن يذكر واقعة التفاق، قال كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هل أذكر واقعة التتار مع المسلمين أم أتركها؟ ثم قال يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا، لكن لا بد أن أذكرها. فذكرها، وكما ذكرها غيره، وملخصها هو أن المسلمين لما ركنوا إلى الشهوات وضعف وقع الدين في قلوبهم صاروا أذلاء، فقتل منهم التتار في خراسان وما يلي في يوم واحد 700,000 من المسلمين. انظر إلى الذل، وهذا مصداق ما أخبر به الرسول. قال: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة بنا يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني أنهم لما أضاعوا ضاعوا، أضاعوا دينهم ضاعوا، ولما حرفوا انحرفوا وسلكوا غير الصراط المستقيم. ومن جملة ما ذكر المؤرخون أن امرأة من التتار قتلت رجل، جاءت إلى رجل وكان قتلت 100 رجل، امرأة واحدة قتلت 100 رجل من المسلمين ولم يعلموا أنها امرأة، لأنهم أصيبوا بالذل، لم يتمسكوا بدينهم حقيقة ولم يعرفوا حقيقة ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ولم يطبقوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. ومن جملة ذلك أن رجلا لقي رجلا من المسلمين قال: ضع رأسك على هذا الحجر لأقتلك. فوضع رأسه فوجد شيئا يريد أن يشلخ به رأس المسلم فلم يجد، وهذا جلس واضع الرأس أو الحجر حتى جاء التتاري بحجر فوضح به رأس المسلم. هذا الذل وهذا الخضوع، حتى ولم يدافع لا بيده ولم يهرب، بل اشتكان وسقط إلى هذه الدرجة. وهذا مصداق ما أخبر به الرسول: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والقوم لما حرفوا انحرفوا، ولما أضاعوا ضاعوا، وسلكوا غير الطريق الأقوم. ما هو إلا دين من تمسك به ساد، ومن ضيعه ضاع. والله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فأخبر بأن العباد الصالحين هم الذين يرثون الأرض، وهم الذين لهم الكلمة ولهم العز. لكن متى نكون صالحين؟ هل باللسان فقط والمقالات أم بالفعل؟ لا بد من الفعل. القول إذا تأخر الفعل والعمل لا يزيد. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا أحب الإطالة، فإن ما ذكرناه قد يكون كافيا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله.
هناك بعض الناس قد دب في قلوبهم اليأس والقنوط حتى صاروا يقولون: لن تقوم الإسلام قائما بعد هذا التمزق والضعف. ما حكم هذا القول؟ وهل هناك أحاديث مبشرات بعود العزة إلى المسلمين؟
هذا خطأ. لا ينبغي أن اليأس يتسرب إلى النفس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فلا ينبغي أن الإنسان ييأس، لا، بل عليه أن يدأب في الدعوة ويدأب في نصح الناس وإرشادهم وتبيين الحق لهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا اليأس هذا لا ينبغي، مما يسبب أن الإنسان يضعف عن الدعوة ويشتكين للأعداء، ويجعل أن الأعداء يدخلون البلاد ويبسطون قوتهم وأنظمتهم الكافرة في البلاد. لا ينبغي، بل لا بد من الجهاد، ولا بد من الثقة بوعد الله تعالى. إذا نحن صدقنا العمل وقمنا بواجبنا، ولكن لا ييأس الإنسان، فلا يجوز اليأس بكل حال.
سمعت الشيخ: الذين يولدون في بلاد الشيوعية ويموتون دهريين على حال آبائهم ولم يدروا عن الرسالات شيئا، أي أنهم لم يبلغوا عن الله ولا يعرفون عن الإسلام ولا غيره شيئا، فهل يؤاخذون؟ أي هل يصدق عليهم أنهم مكلفون؟ أثابكم الله.
الإنسان الذي لم يعرف الإسلام، أولا نعرف أن هذه المسألة تكلم العلماء فيها، فقال بعض: القرآن بلغ كل أحد. قال الله تعالى: لينذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. لكن على سبيل الفرض على وتنزلا مع سؤالك، تقول إن قوما نشأوا دهريين ولم يعرفوا الإسلام ولا قرآن ولا أي شيء بالكلية، فهل يدخلون النار؟ نقول لك لا، يرسل إليهم رسول، لأن ربك يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه المسألة بسطها العلامة المحقق ابن القيم في كتاب طبقات المكلفين في أواخر شهر الهجرتين، وقال من كأطفال المشركين أو أطفال المسلمين الذين ماتوا ولم يبلغوا ولا علم، قيل أنه يرسل إليهم رسول يوم القيامة، فمن ويعطون عقولا ويعطون معرفة، فمن أطاع ذلك الرسول دخل الجنة ومن عصى ذلك الرسول دخل النار. واستدلوا بهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والمسألة مبسوطة في كتاب القيم طبقات المكلفين في شرح آخر شرح الهجرتين.
هل الجهاد في سبيل الله واجب أم فرض كفاية على كل مسلم، وما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في مجاهد؟
الجهاد في سبيل الله هذا فيه تفصيل، تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين. أما كونه فرض عين هذا لو حصر بلادنا عدو، مثلا جانا عدو فهذا فرض عين، يجب عليك تأخذ السلاح وتقاتل، وحرام عليك أن تتأخر. أو أن الإمام استنفرنا طلب منا أن نخرج لقتال العدو خشية أن يدهم بلاد المسلمين ويستبيح محارمهم وأموالهم ويرسط أنظمته الكفرية، فهذا فرض عين إذا حصر البلاد عدو أو استنفرنا الإمام. أما ما عدا ذلك فإنه فرض كفاية. وقال أهل العلم يجب على الإمام أن يغزو في كل سنة مرة، هذا واجب، فلو أخره أثم. إذا كان قادر يعني على قتال الكفار فلا بد أن كل سنة يجهز جيشا لقتال الكفار، ويكون على هذا فرض كفاية. ومن تتوفر به شروط الجهاد هو المسلم الحر البالغ يعني المكلف القادر على حمل السلاح، فإذا كان قادر على حمل السلاح يعني كان للسمع والبصر ومستقيم وفيه قدرة فهذا هو المتعين. أما الأعمى والمريض ومن به عرج ولا يستطيع الكرب والفرد هذا قد عذره الله سبحانه وتعالى.
هل يعتبر من ترك الصلاة تكاسلا مسلما أو كافرا؟ وإذا اعتبر كافرا فهل هو كفر يخرج من الملة أم لا؟ وهل يسمى مؤمنا أم لا؟ أفتونا ما جري وجزاكم الله خيرا.
تقول من ترك الصلاة تكاسلا، هذه المسألة فيها خلاف، لكن الذي عليه أهل الحديث والإمام أحمد مذهب الإمام أحمد ومذهب الإسحاق وهو مذهب أهل الحديث نعم كافر إذا ترك الصلاة ولو كان معتقدا الوجوب لكنه تركها تكاسلا لا يسلم، فهذا يحكم بأنه كافر. فإذا حكمنا بأنه كافر على مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد وإسحاق إذن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يشحب كراءه ويرمى في أي جبر أخش من الكلب. هذا حكم عند أهل الحديث مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد انتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وكونه معتقدا للوجوب لا يؤثر. هذا عند أهل الحديث وهو مذهب الإمام أحمد مستدلين بهذا الحديث ونظائره.
فضيلة الشيخ، يقول بعض المؤرخين إن الأمة الإسلامية دب فيها الضعف منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ضعفها كان مرة واحدة، وآخرون يقولون إن الضعف بدأ تدريجيا الخلفاء تدريجيا بعد الخلفاء الراشدين فالدولة الأموية في العباسية، فما رأي سماحتكم؟
تقول إن بعض المؤرخين يقولون دب الضعف في المسلمين منذ وفاة رسول الله، لا هذا ما صحيح، بل في أيام الخلفاء رضي الله عنهم فتحوا الفتوحات ومصدروا الأنصار وأخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهي كما أشرنا إليه قريبا،
فإن عمر رضي الله عنه عند وفاته لما طعنه أبو لؤلؤة وجعل الدم يصعب من جرحه جاء ابن عباس فقال له هنيئا لك يا أمير المؤمنين فتحت كذا وكذا وفتحت 36,000 مدينة وأخضعتها لأوامر الإسلام وفعلت كذا. قال ابن عمر دعني من تزكيتك يا ابن عباس دعني من تزكيتك يا ابن عباس يا ليتني خرجت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. مع أنه يقول فتحت 36,000 بلاد كلها أخضعتها لأوامر الإسلام لأوامر القرآن ويقول مع هذا دعني من تزكيتك يا ابن عباس يا ليتني خرجت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. فبهذا تعرف أن الضعف دب بعد موت الخلفاء، فإن الضعف بدأ في أيام عثمان رضي الله عنه في آخر أواخر أيام عثمان وكذلك في أيام علي، الفتنة التي وقعت بين علي وبين عائشة وابن الزبير وطرح في وقعة الجمل، ثم بعد في وقعة 60 بين علي وأصحابه وبين معاوية رضي الله عن الجميع، ثم استمر ما حصل. وإن كان هناك يوجد انتصارات في أيام بني أمية على قدر ما تمسكوا به من الإسلام، فهم كلما فعلى قدر ما تمسكوا به من الإسلام يحصل لهم العز والرقي والفتوحات، وكلما ضعفوا عن الأوامر الإسلام فإنهم يضعفون ويسقطون بقدر انحطاطهم وبعدهم عن دينهم. الجزاء من جنس العمل. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه قال له رجل يا أمير المؤمنين إن الناس هدأوا في أيام أبي بكر وعمر واستقامت الأمور وانتظمت الأحوال وفتحت الفتوحات ومسترت الأمصار، وفي أيامك وأيام عثمان حصل الشر والفتن والبلاء والقتل، فلماذا؟ قال علي رضي الله عنه يا هذا إن أبا بكر وعمر أمر على مثلي ومثل عثمان فكنا نسمع لهم ونطيع، وأنا وعثمان أمر على مثلك فحصل ما كرى. يعني ما عندكم شر ولا طاعة. فلهذا تعرف أن الظروف حصل على المسلمين بقدر ما حصل بينهم من الخلاف والفتن وبقدر ما تركوه من أوامر دينهم.
سمعت الشيخ نجد في كثير من كتب البلاغة قولهم إن في القرآن الكريم مجازا سواء بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء يقولون إن الكاف زايدة، أو بالنقص مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، فما حكم هذا الكلام جزاكم الله عنا خيرا؟
تقول إن أهل البلاغة يقولون إن في القرآن مجازا، فهل هذا سائر؟ نقول لك هذا صحيح، قاله أهل البلاغة علماء البلاغة وقاله كثير من المفسرين وعليه الجمهرة يقولون إن في القرآن مجاز، ولكن العلامة ابن القيم تكلم على هذه المسألة في كتاب الصواعق المرسلة بالرد على الجهمية والمعطلة، وقال ما معناه ليس في القرآن مجاز بل القرآن كله حقيقة فلا داعي إلى ذكر المجاز. فقوله واسأل القرية، وإن كان هناك أن المراد واسأل أهل القرية، يقول هذا شائع في اللغة لا يسمى مجاز، أنه يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة فانتصب انتصابه، كما قال ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلفاء وما يلي المضاف يأتي خلفاء عنه في الإعراب إذا ما حذف. فقوله وما يلي المضاف يعني يلي المضاف قرية خلفاء خلفا عن أهل المحلوف، وأن المضاف إليه قام مقام المضاف وانتصب انتصابه، وهذا سائر في لغة العرب. فالمراد بسؤال القرية هو جار على حقيقته، فلا داعي إلى أن نقول هناك مجاز ما دام أن اللغة ساعدتنا بهذا. مثل أما الجدار أريد أن ينقض، قالوا إن الجدار لا إرادة له، وإنما الإرادة خاصة لمن كان يملك الإرادة هو الإنسان، فالجدار لا إرادة له، قالوا إن هذا من قبيل المجاز. يقول ابن القيم ما معناه، يقول ليس هذا بصحيح، بل إرادة كل شيء بحسبه، فإرادة الجدار هو ميلانه ومقاربته للسقوط، فلا نقول إن إرادة الجدار مثل إرادة أنت، كما أن شخصيتك وجسمك ليست كشخصية الجدار وجسمه، وما أنت من جنس الجدار، فلا نجعل إرادتك مثل إرادة الجدار، ولا نضطر إلى أن نقول إن إرادة الجدار مجازية، بل نقول إرادة الجدار إرادة، وهو ميوله ومقاربته للسقوط على حسبه. ومن كما ومن قوله تعالى واخفض جناحك، فهل لك جناح؟ واخفض لهما للأبوين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فجناح ليس المراد الجناح الملتف من الريش كما تقول نحن على جناح شفر. فابن القيم بسط المسألة وذكر الأدلة الكثيرة من شواهد كلام العرب، وهو في كتاب الذي أشرنا إلى كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، هو مطبوع موجود، لكن هذا ملخص ما قال.
فضيلة الشيخ، معلوم أن لبس خاتم الحديد، لبس خاتم الحديد لا للرجال لا يجوز، فهل يجوز لبس الساعة؟
تقول هل يجوز لبس الساعة؟ لا بأس بها، ما بمعنى، لأنه محتاج إليها لمعرفة الوقت ولينظم به عمله ويعرف هل حان وقت عمله أم لا، كل هذا لا بأس به، ولا نعرف دليل يمنع من هذا.
الإسلام جعل السلطة للمسلمين على المشركين، لكن العكس نراه واضحا، فنرى المسلم مرؤوس لمشرك. السؤال: ما حكم إطاعة المشرك فيما أمر به المسلم إذا كان هذا الأمر لا يتعلق بأوامر الشريعة أو نواهيها؟
تقول المسلم، يعني هذا معنى سؤالك، هل يجوز للمسلم أن يكون مستخدما عند الكافر؟ هذا هو حجل سؤالك، يعني بحيث شوي له قراءه وجعله لا يأمره من ناحية ترك الإسلام أو يأمره بما يتنافى مع الإسلام، لأن هذا تقول واضح لي. إنما تسأل تقول يكون المسلم مستخدم لهذا الكافر، وتقول إن الرسول يقول الإسلام يعلو، فكيف يكون هذا خادم لهذا الكافر، هل يجوز أم لا؟ هذه المسألة يقول العلماء من الحنابلة وغيرهم إذا كان العمل عمل المسلم لا يقتضي خدمة الكافر شخصيا فهذا لا مانع منها، كبناء بيت أو بناء شيء. أما خدمته التي يكون بها دليلا وتحت أوامره فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون المسلم خادما للكافر، ينظف محله أو يصب له قهوة أو يكون كالناشم عنده أو ما أشبه ذلك. أما من أن يعمل عملا كصانع في مصنع بعيد عنه، يعني يعمل عملا يأخذ عليه أجرا لا يتعلق بخدمته ولا بخدمة أهله بل كغيره، فهذا يجيزه جمع من أهل العلم.
ويقول في سؤال آخر: هل الأضحية هل هي سنة للأموات وإلا والأحياء معا أم للأحياء فقط، وكيف يرد على من قال إنها للأحياء فقط؟
تقول هذه الأضحية سنة عن الميت والحي، نقول لك نعم سنة عن الحي وعن الميت ولا يختص بالحي، ومن قال هذا فقد غلب. فالذي عليه الحنابلة واختاره شيخ الإسلام تيمية وغيره ودلت عليه الأحاديث أن الأضحية عن الميت مشروعة. أولا نقول لك أن الأضحية ضرب من الصدقة، فهي ضرب من الصدقة، لأنك تذبح الأضحية وتجعل ثوابها لهذا الميت وتوزع لحمها على الفقراء على التفصيل المعروف، فكأنه صدقة، والصدقة تصل إلى الميت باتفاق أهل العلم لم يختلفوا في ذلك. وثانيا أن الأضحية عن الميت مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وعن أمة محمد، فلفظة أمة محمد تشمل الموجود ومن كان يأتي، فهذا دليل على أنه ضحى عن الأموات، لأنه ضحى عن محمد وعن أمة محمد. فحينما ضحى بالمدينة من جملة من ضحى عنهم ممن كان من أمة محمد عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته كعثمان بن مضعون وغيره، ولم يقل الرسول عن محمد وعن الأحياء من أمة محمد، لم يقل عن الأحياء بل قال عن أمة محمد، فأنت الآن من أمة محمد، فهذا كله يدل على أن الأضحية عن الميت لا بأس بها. وقد ترجم أبو داود في سننه قال باب التضحية عن الميت، وساق بسنده أن علي رضي الله عنه ضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض الحفاظ تكلم بسنده.
صاحب التسجيلات من ذا الحق: ما حكم بيع عشرة القرآن الكريم والحديث والخطب والمحاضرات والأناشيد الإسلامية، وما هو المكسب في البيع شرعا، أفيدونا نفعكم الله؟
تقول ما حكم بيع الأشرطة؟ لا بأس بها،
ذباء الأشرطة سواء كان من حديد أو قرآن أو غير ذلك جائز ما بمعنى. إنما الخلاف في بيع المصحف هل يجوز أم لا؟ عند بعض الحنابلة لا يجوز، ويروى عن عمر قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف، لكن جمهور العلماء على جواز بيعه ولا مانع من ذلك إن شاء الله.
هل طبع كتابكم نقض نظام العمل والعمال، وهل يباع في الأسواق إذا كان طبع أم يوزع مجانا؟
كتابنا نقل العمل نعم طبع بالإستنسن، طبع في وقت بالإستنسن وموجود من نسخ، لكن لم يتيسر طابعه بصفة عامة.
سماحة الشيخ، الآية التي مرت بنا قبل قليل من سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الآية، كيف يكون الزبور بعد الذكر على تفسير الذكر بالقرآن وفقكم الله؟ سؤال اثنين، قرأنا في مجلة الإرشاد اليمنية عنوان النص هل للخمر منافع، فهل يصح هذا العنوان بهذا النص مع أن قرأنا في مجلة الإرشاد اليمنية عنوان نصه هل للخمر منافع، فهل يصح هذا العنوان بهذا النص مع أنه ثبت في القرآن أن ليس للخمر منافع؟
كذلك هذا أما الجواب عن الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ليس في منافاة، بل الله سبحانه وتعالى أخبر لأن العباد الله الصالحين هم الذين يرثون الأرض وهم العلو في القرآن وغير القرآن. كذلك أيضا بالنسبة للخمر تقول هل فيه منافع، نقول لك هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، قال الرسول لا ولكنها داء. فهذا جواب مقنع، قال لا ولكنها داء، وهو سأل قال نصنعها للدواء، فأخبر الرسول بأنه ليس فيها دواء بل كلها داء ولا نفع فيها بالكلية. وهذا شيء أثبته الطب الحديث، والمقالات العصرية أيضا لا سيما من غير الأمم الإسلامية، فقد كتب بعض الألمان فقال إن شرب الخمر يضعف نسيج الإنسان حتى إن ابن الأربعين إذا كان مدمنا لشرب الخمر يكون نسيج بدنه كنسيج بدن ابن ستين. وكذلك قال بعض الفرنسيين إن الخمر إن شرب الخمر يؤثر على النشل، فالغالب أن نشل شارب الخمر يكون عقله مخبطا ويكون مصابا بالبل، لا يكون عقله مستقيما، هذا في الغالب، يعني أن أولادهم لا يكونون بمعنى أن لهم العقل الكامل بل يصابون بشيء من الخلل. ويقول آخر فرنسي في كتاب الله سماه 30 عاما في الإسلام، يقول لما فتحنا الجزائر أكثرنا فيهم الخمور، والله لو استقبلونا بشرب خمورنا لذلوا لنا وصاروا عبيدا كما فعل ذلك بعض منافقيهم، لكن شريعتهم منعتهم من ذلك فبقوا على إبائهم وقوتهم وعزهم ضدنا. هذا قوله، وكلام الناس يعني غير المسلمين في كثير. أما معنى قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قيل إن المنافع هنا هي القيمة لا مجرد شربه، وقد يشرب الإنسان فيجد نشاط أو نشوة لكنها مؤقتة تذهب، بل تلقيه بلاء وشر في نسيج بدنه وأعصابه وخلل في نسله.
من الملاحظ انحراف الكثير من شباب وشابات العالم الإسلامي والمنادات بالتقدمية متقلدين بالغرب، ما هي نصيحتكم لهم ولنا؟
نصيحتي لكم ولهم التمسك بكتاب الله وعدم الاغترار بما تكتبه الصحف والجرائد مع الأسف، حتى في صحفنا المحلية جعلوا يعترضون على أوامر الإسلام كالكتابة التي نشرتها مجلة اليمامة بقلم وأظنه مستعار بقلم بثينة، وأغلب ظني أنها مستعار، تعترض على تعدد الزوجات وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يقتضي الكفر، ومع هذا نشر وأمثاله كثير وكثير. فأرى الابتعاد عن هذه المقالات التي ربما تؤثر على الإنسان ولم يكن معه سلاح
يدفع به عن هذه الأشياء، وعليه التمسك بالقرآن والسنة ومخالطة أهل العلم الذين أن تنتفع بمخالطتهم والانتفاع بهم، بحيث إذا وقع لك شبهة تسألهم ويزيلونها عنك. ولا ينبغي أن تنفرد وحدك وتقتصر على مطالعاتك، فإن العلماء ينبغي أن تلازمهم وأن تسأل عن كل ما أشكل عليك. فقد قال الشاعر في هذا المعنى ولا تعد وقال ما معناه ولا تعدوا عيناك عنهم، يعني عن أهل العلم، فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. وكما في الحديث الرجل الذي صار عنده شك في القدر قال أتيت زيد بن ثابت فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي، وأتى أبا هريرة وأتى حذيفة إلى غير ذلك. نعم،
هناك حديث رواه أبو داود بسند صحيح وهو موجود في كتاب رياض الصالحين، والذي ورد في الحديث هو أن رجلا دخل المسجد فصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب وتوضأ فإن الله لا يقبل صلاة المسبل إزارة، انتهى. وكان الرجل مسبلا لثوبه، فما المراد بهذا الحديث؟ وهل من أسبل إزاره لا تقبل لا يتقبل الله صلاته؟
تقول هل الإشبال ناقض للوضوء؟ يقول لك لا، لكن معنى الحديث ثبت إنما هو من باب التعجيل والتنكيل لهذا، وإلا فنواقض الوضوء لم يذكر الرسول أنها من النواقض ولا قال به أحد من أهل العلم البتة، بل المسلمون مجمعون على أن الثوب لو كان طويلا فإنه ليس بناقض، مع أن الذي يحرم إطالة الإزار إذا كان خيلا، كما يؤيده يدل عليه الحديث الآخر من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه، وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان إزاره من غير قصد هذا مكروه ولم يكن محرم، كما لو صار ثوبك طويل ولكن مو عن قصد، لكن ينبغي أن ترفعه، لكن ما جرت خيلاء وتعاظم وتكبر فهذا نقول مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم، لأن الحديث من جر إزاره خيلاء، أنت لم تجر إزارك خيلاء.
ما حكم الموالد التي تقام ليلة كل جمعة مع ويدرس فيها سيرة الرسول وأخلاقه والصلاة عليه؟
تقول ما حكم الموالد التي تقام ليلة الجمعة؟ أنا أقول لك يا أخي هذا بدعة لا أصل لها، لو كان خيرا لسبقونا إليه. سيرة الرسول نعم حق أنك تدرس، لكن مو ليلة الجمعة تخصص، ما أظن ليلة الجمعة ليلة سبت الصبح الضحى أي وقت ما في مانع، وتعتبر بمعجزات الرسول وتعرف فضل الرسول وشرفه. أما من أنك تخصص لقراءة السيرة تخصص لقراءة السيرة ليلة معينة هذا من البدع لا ينبغي بكل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا من ما ليس منه فهو رد، ويقول عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فنقول لك طيب هذا خير جارة سيرة، ولكن كونك تخصص صلاة الجمعة وتسميها مولد، نبيك يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالرسول رد. هل عندك أن أبا بكر كان يدرس سيرة الرسول ليلة الجمعة أو عمر أو عثمان أو علي أو عائشة أو بقية العشرة المشهود لهم بالجنة أو أحد من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم؟ لا، كل هذه من البدع، كونك تخصص زمنا معين أقرأ في الوقت المناسب في أي وقت. نعم،
بقية ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام العطر الذي يحتوي على الكحول سواء وضع على الثياب أو على الجسم؟
ما حكم
استخدام العطر الذي يحتوي على الكحول سواء وضع على الثياب أو على الجسم لإزالة الروائح الكريهة؟ وكذلك كيف نحكم على العطر إذا كان قد كتب عليه طبيعي؟
تقول حكم العطر يعني استعمال هذا لا بأس به ما دام راح تنفذ، لكن ما أظنك تسعان العطر تسعان الكلون يعني. هذا سؤالك، لكن لو وضحته كان أحسن. تقول إن الكلونيا في رائحة طيبة إلا أنه يسكن، فما حكمه؟ نقول لك أولا كل العطورات الطيبة هذا لا بأس بها، الرسول كان يحب الطيب ولما نعم بقي موضوع الكالونيا إذا كان يسكر، ما حكمه؟ نقول لك جمهور العلماء على أنه نجس إذا كان يسكر لا يجوز استعماله، وعند آخرين إذا كان ظاهرا فالأصل فيه الطهارة، هذا عند الآخرين، فأقول لا مانع منك. واستدلوا، قالوا استدلوا على هذا على طهارته، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر وهو مسكر في المدينة لما حرم، فجعلوا يريقونه في سكك المدينة، فالناس يطعونه وربما أصاب ثيابهم، قالوا هذا يدل على طهارته وأن الأصل فيه الطهارة. فكذلك الكالونيا إذا كان العلة فيه هو مجرد الإسكار، أما الجمهور يقولون إنه نجس وأن الخمر نجس لا يجوز، وما جاء في قرآن هذا كان في أول الإسلام في أول ما حرم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته وهو من النجاسات. هذا بالنسبة للكالونيا، فالأولى اجتنابه، ولكن لا مانع منه، يعني لا مانع منه عند الحاجة على رأي الشيخ تقي الدين الذين يقولون بالطهارة، لأن دليلهم قوي وهو مسألة إراقة الرسول للمدينة، إلا أن التنزه والابتعاد عنه هو أولى إن أمكن، هذا إذا ثبت أنه مشكل. أما إذا لم يثبت أنه مشكل فهذا لا شك في استعماله بدون تردد. باقي موضوع تقول سؤال شطر سؤالك الأخير، تقول كيف أعرف أنه مشكل؟ أنا أجد الآن كالونيا متنوع فأنا ما أعرف، نقول لك الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا علم أنه مشكل فينبغي تركه. باقي تقول كيف أعرف أنه مشكل؟ أنا مثلك لا أعرف أنه مشكل، لا أدري، لأن هذا من خصائص الطب، غير أني سألت بعض الأطباء وقلت لهم لا بد أن تميزوا لنا عن الكالونيا المشكل لأجل اجتنابه من الكالونيا الذي لا يشكل، فقالوا كتبوا لنا كتاب محصله أن تعرف الكالونيا المشكل إذا أخذت من الجرة قليل وصببت عليه ماء، فإذا كان انقلب أبيض من جنس الحليب هذا مشكل، يعني أخذت ماء صبت عليه شوي كالونيا إذا صار مثل الحليب، قالوا إن هذا لا شك أن الكحول المشكلة في مادة كثيرة، هذا لا يجوز، هذا مشكل. فإذا كان لم ينقلب أبيض ولا صار من جنس الحليب فهذا لا يكون مشكلة، هذا قولهم، وأما صحته ما أدري عن صحته، لكن هذا قولهم.
السؤال الأخير، ما حكم الذهاب إلى الخارج لتعلم اللغة؟
تقول ما حكم الذهاب إلى الخارج لتعلم اللغة؟ اللغة لغة الأجنبية فيها الخلاف، شيخ الإسلام تيمية لا يرى جواز تعلم اللغة الإنجليزية، لا يقول، ويذكر آثار عن عمر، عن عمر رضي الله عنه نهى عن تعلم رطانة الأعاجم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فأنت إذا تشبهت بهم بأن تعلمت لغتهم أنك إذا تعلمت لغة أنت أولا مأمور بعداوتهم، وأن هذه ملة أبيك إبراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى غير ذلك. قالوا أنت مأمور بعداوتهم وبغضهم، لكن قالوا إذا تعلمت لغتهم صار بينك وبينهم رابطة، فقلبك ينجذب إليهم وتحبهم. ألا ترى أنك إذا كنت تعرف لغتهم رأيت لك إنجليزي مثلا انبسطت ووجدت شيء من الميول إليه، جاءت تكلمه ويكلمك، فهذه اللغة جمعت بينك وبينه، فلا ينبغي، وأنت مأمور بعداوته. حتى التشبه بلباسه الخاص أيضا، كما لو كنت في بلاد خارجية أنت وعليك ملابس سعودية فقط وأهل البلاد كلهم يلبسون فرنجي، ثم رأيت شخصا لا تعرفه إلا أن عليه ملابس سعودية مثل ملابسك، تجد قلبك انجذب إليه تبيه وتلاحقه وتنظر ما هو هذا الذي شابهك في المنظر وفي الملبس، من هو هذا، تجد عندك ميوب ومحبة له وتطلع على من هذا الذي شاكلك، فقالوا قطعا للمودة وقطعا للوشيلة لا ينبغي تعلم لغات بالكلية إلا في الحالات الضرورية، كأن يحتاج الإمام لمن يقرأ له ويكتب له، كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يقرأ له الكتب العبرية ويكتب له. فأمر زيد بن ثابت فتعلمها في نحو 17 يوما، فجعل يقرأ للرسول الكتب التي تجد من اليهود ويكتب له. قالوا إذا كان مع الحاجة فلا مانع. هذا هو قول كثير من أهل العلم، وبعض منهم يجوزه مطلقا، بعض منهم يجوزه مطلقا ويقول لا مانع. ومن من جوزه، وقفت على رسالة في هذا الموضوع لشخص كويتي يقال عبد العزيز ابن رشيد، ما أدري بده، سماها الآيات البينات في جواز تعلم اللغات، وهي مطبوعة إلا أنها طبعا قديم، رد فيها على الأحساء العلجي لأن العلجي يمنع من تعلم اللغة ويحرمها وهذا يجيزها، وألف هذه الرسالة وذكر فيها الألفاظ التي جاءت في القرآن وهي بغير لغة العرب، لكن صارت عربية بتداول العرب لها، مثل الناشئة أو من كأنهم حمر مستنفرة فرت من قشورة أي الأسود، ومثل ما قال الرسول لأم خالد لما رأى عليها ثوبا قال سنن بمعنى حسن باللغة الحبشية، فاستدل بهذا والمسألة معروفة والله أعلم. هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعمل بما يرضيه، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.
في ختام هذه الأمسية نشكر لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد على محاضرته القيمة، ونرجو له التوفيق ولنا جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.